المخبتون
المخبتون
وبشر المخبتين
وبشر المخبتين
إنهم أولياء الله الصادقون إنهم أقوام أجسادهم بالأرض وقلوبهم معلقة في السماء هم الذين وصفهم الله بقوله
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
وبشر المخبتين
وبشر المخبتين
هذا البرنامج من تقديم فضيلة الدكتور عبد الله ابن محمد العسكر
من إخراج عبد الرحمن ابن فهد الخنفري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم أيها الإخوة المستمعون والمستمعات ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم، وجعل الله الجنة مثوانا ومثواكم. كان لنا حديث سابق في هذا البرنامج حول صفة من صفات عباد الله المخبتين، ألا وهي سلامة صدورهم من الغل والشحناء والحسد. وكنا قد تحدثنا عن هذا الداء الوبيل، وهو داء الحسد الذي لا يكاد يسلم منه أحد، وبينا بعض جوانب هذا الموضوع. واستكمالا لما سلف، فإننا نتحدث اليوم عن أمر في غاية الأهمية في هذا الموضوع، ألا وهو كيف نقي أنفسنا من الحسد. وللإجابة عن ذلك نقول إنه لا بد من استشعار فضيلة سلامة الصدر من ذلك الداء الوبيل، وكيف أن ذلك يورث صاحبه خيري الدنيا والآخرة. فمن ذلك أن ترك الحسد طريق قصير يدخل جنة الله تبارك وتعالى، والتي هي منتهى الآمال ومحط الأمنيات لكل مسلم ومسلمة. جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فخرج رجل تنطف لحيته من الوضوء، وقد تقلد عليه تحت إبطيه. وكان ذلك الأمر يتكرر 3 أيام، في كل مرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فيخرج ذلك الرجل، فتبعه عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنه وعن أبيه، وجلس عنده 3 ليالي لينظر ما هي العبادة التي أوصلته إلى هذه المنزلة العظيمة التي نال بها البشارة بالجنة وهو حي على الأرض. فلما جلس عنده هذه الليالي 3 ما رأى عنده مزيد صلاة وصيام، إلا أنه كان إذا تعار من الليل ذكر الله تعالى، يقول عبد الله: ولم أره يقول إلا خيرا. فلما انتهت هذه الليالي 3 سأله عبد الله عن سبب نيله لهذه الدرجة، فقال هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله ابن عمرو: هذه التي بلغت بك. ومما يعالج به الحسد في النفوس أن يكثر المرء من ذكر الله على كل أمر يراه ويعجب به، وأن يدعو لصاحبه بالبركة والخير، فإن في ذلك قطعا للطريق على الشيطان الذي يحب أن يزرع الشقاق والشحناء بين المسلمين. في صحيح الجامع عن سهل بن حنيف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة. ومما يعين على علاج الحسد في النفوس اجتثاث نبتته عند ظهورها، لأن الحسد أوله خطرة، فإن لم تدفع وتجاهد كانت قولا وهمزا وغمزا، فإن لم تقطع أصبحت فعلا وبغيا وظلما. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يقال ما خلا جسد من حسد، فالكريم يخفيه واللئيم يبديه. ومما يعين على ترك الحسد أن يستشعر كل حاسد أن حسده للآخرين إنما هو نوع من الاعتراض على قضاء الله وقدره وقسمه للأرزاق بين الناس، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ ألا قل لمن كان لي حاسدا: أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترض لي ما وهب، فأخزاك ربي بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. وليعلم أن الحسد ممقوت، وهو من تتبع الزلات والعورات. وفي الحديث وقد سلف: من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. ولله سطوات وانتقامات ليست من الظالمين ببعيد. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ولا شك أن الحاسد يؤذي المجتمع ويوغر الصدور، وأفضل علاج للحاسد تجاهله وعدم الالتفات لكلامه. اصبر على كيد الحسود، فإن صبرك قاتله، كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. والعفو والتسامح هو شيمة الكمل من عباد الله المخبتين، فكن على هذا الخلق مع كل من عاداك، ثم قل له: إذا أدمت قوارضكم فؤادي، صبرت على أذاكم وانطويت، وجئت إليكم طلق المحيا، كأني ما سمعت ولا رأيت. وهذه والله درجة لا يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وأسعد الناس من جعلوا صدورهم سليمة على إخوانهم المسلمين، وأراحوا أنفسهم من كل ما يكدر صفو العيش وطيب الحياة، فهم لا يعرفون سبيل الانتقام ممن حسدوهم وآذوهم، لأنهم كبار في أخلاقهم وطباعهم الكريمة. لما عفوت ولم أحقد على أحد، أرحت نفسي من هم العداوات، إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات. واعلم يا من ناله أذى الحاسد وتناولته سهام الحساد، أن العقبى لك وإن طال الزمن، وقد تكسب خيرا بحسد الحاسد لم تكن تتوقعه وهو لا يشعر به. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار في جزل الغضا ما كان يعرف طيب نفح العود. وللوقاية من عين الحاسد نوصي بما يلي: أول ذلك وأهمه وأعظمه التوكل على الله تبارك وتعالى، فهو الكافي والحافظ، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن مقتضيات التوكل التحصن بالأوراد الشرعية، ومنها كذلك الرقية لمن أصيب بعين حاسد، وقد تكون العين من الحاسد عين إنس أو عين جان. صح عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. يقول البغوي: وقوله سفعة أي نظرة، يعني من الجن، يقول بها عين أصابتها من نظر الجن أنفذ من أسنة الرماح. وقال ابن القيم: العين عينان، عين إنسية وعين جنية. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من أعين الجن وأعين الإنس، ولولا أن الجن تصيب الإنسان بالعين لما تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم منها. يؤيد ذلك ما رواه ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضع أحدهم ثوبه أن يقول بسم الله. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت عميس: ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة، أي نحيفة، تصيبهم الحاجة؟ قالت: لا، ولكن العين تسرع إليهم. فقال صلى الله عليه وسلم: ارقيهم. ومما يتحصن به من آيات الله تعالى سورة الفاتحة وآية الكرسي وآخر سورة البقرة وقراءة سورة الإخلاص وقراءة سورة المعوذتين، بالإضافة إلى التحصينات النبوية، ومنها قول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وقول: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لامة وغير ذلك مما ثبت في صحيح السنة. ومما يعالج به أذى الحاسد اغتسال المحسود بماء غسل الحاسد، وتستخدم هذه الطريقة إذا عرف الحاسد على وجه التعيين. وقد جاء في سنن ابن ماجه وصححه الألباني من حديث أبي أمامة ابن سهل بن حنيف قال: مر عامر ابن ربيعة بسهل بن حنيف وهو يغتسل، فقال عامر: لم أرك اليوم ولا جلد مخبأة، فما لبث أن ليط سهل، أي صرع وسقط على الأرض، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: أدرك سهلا صريعا. قال: من تتهمون؟ قالوا: عامر بن ربيعة. قال: علام يقتل أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة. ثم دعا صلى الله عليه وسلم بماء فأمر عامرا أن يتوضأ فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره في قدح، ثم قال: يصب عليه ذلك الماء رجل من خلفه على رأسه وظهره ثم يكفأ القدح، ففعل به ذلك، فقام سهل مع الناس ليس به بأس. وينبغي التحذير أيها الإخوة الكرام في ختام هذا الموضوع في باب علاج الحسد والوقاية من أعين الحساد من أمرين اثنين: أولهما لا يجوز شرعا تعليق التمائم والأحجبة للوقاية من الحسد، وقد اعتاد الكثيرون والكثيرات من الجهلة تعليق خرزة زرقاء أو حدوة حصان أو فردة حذاء أو أجراس أو قرون وعظام وغير ذلك، ويتم تعليق هذه الأشياء على الآدميين أو المنازل أو السيارات والممتلكات للوقاية من عين الحاسد، وهذا لا يجوز شرعا لأنه من التمائم المنهي عنها. ففي الصحيح عن أبي بشير رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل لرسوله: ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وقد كان أهل الجاهلية يعلقون أوتارا على الدواب اعتقادا منهم أنها تدفع العين عن الدابة. وأما الأمر الثاني مما ينبغي التنبيه إليه أنه لا يجوز التبخر بالشب والأعشاب والأوراق للوقاية أو العلاج من الحسد. سئل الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: هل يجوز ذلك؟ فأجاب: لا يجوز علاج الإصابة بالعين بما ذكر، لأنها ليست من الأسباب المعتادة لعلاجها، وقد يكون المقصود بهذا التبخر استرضاء شياطين الجن والاستعانة بهم على الشفاء، وإنما يعالج ذلك بالرقى الشرعية ونحوها مما ثبت في الأحاديث الصحيحة. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من عين الحاسدين، وأن يكفينا شر أعين الإنس والجان. إلى لقاء آخر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
المخبتون
وبشر المخبتين
وبشر المخبتين
إنهم أولياء الله الصادقون، إنهم أقوام أجسادهم بالأرض وقلوبهم معلقة في السماء، هم الذين وصفهم الله بقوله:
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
وبشر المخبتين
وبشر المخبتين.
هذا البرنامج من تقديم فضيلة الدكتور عبد الله ابن محمد العسكر،
من إخراج عبد الرحمن ابن فهد الخنفري.